إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الذرية من ذكر وأنثى، فأبوهم آدم وأمهم حواء. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ذرية كثيرة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني بث من آدم وحواء ذرية كثيرة من الرجال والنساء. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة فطر الناس على حب التحصن عن الحرام بالزواج، إلا من خبثت نفسه، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن الحياة الزوجية من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الطيبين، فآدم عليه السلام في الجنة مع ما فيها من طيب العيش لم يطمئن قلبه بهذا الطيب حتى زوجه الله عز وجل بحواء بعد أن خلقها من ضلعه الأيسر. قال سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما، ولن يستقيم للزوجين طيب عيش ولا رغد حياة حتى يقيما حدود الله ظاهرا وباطنا، وحتى يتحاكما إلى كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وحتى ينبذوا هدي أعدائهم من اليهود والنصارى وراء ظهورهم. فالحياة الطيبة الزوجية إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوجين أمورا إذا التزمها الطرفان استقرت الحياة الزوجية وسالها الهناء والسعادة، وإن فرط فيها أحدهما أو كلاهما آلت إلى البوار والخسران إلا أن يشاء الله. فالأسرة شركة بين اثنين، المسؤول الأول فيها الرجل والقوامة بيده، والشريك الثاني هو المرأة والزوجة الصالحة. قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات خالفات حافظات للغيب بما حفظ الله، فلا يستغني الشريك الأول عن الثاني ولا يستغني الرجل عن المرأة. قال سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إن على الرجل أن يعتقد أولا قبل كل شيء أن هذه الحياة الزوجية إنما هي قربة من القربات وعبادة من العبادات، فهي عبادة من أشرف العبادات، فليست مجرد إنجاب للأولاد والبنات، بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الزوجان يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن أدى الأمانة ورعاها حق رعايتها أفلح ونجح، ومن أضاعها فلا يلومن إلا نفسه ولا يظلم ربك أحدا. إن المسلم الحق وإن الزوج الصدق هو الذي يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق، كما قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فالذي أوجب هذه الحقوق على الزوجين إنما هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. أوجبها من هو خبير بعباده لطيف بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أوجبها من شريعته لا تتغير بتغير الأحوال والأزمان. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والله ما ظهرت الخلافات بين الأزواج إلا لما أعرض الكثير منهم عن تطبيق هذه الحقوق والالتزام بها، فالجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والمسلم الواعي يحاول جهده أن يؤدي لزوجه حقها غير ناظر في حقه هو أستوفاه أم لا، لأن الشيطان دائما يسعى للتحريش بين الزوجين والتفريق بينهما. قال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالذكرى تنفع المؤمنين وتعلم الجاهلين وتوقظ الغافلين. من حقوق المرأة على الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف وأن يحسن إليها ابتغاء وجه الله سبحانه. قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المودة بين الزوجين لا تثبت إلا بكتبه أحسن، لا تثبت إلا بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه وزينه، وما كان العنف في شيء إلا شانه وقبحه. فواجب على الزوج أن يولي زوجته أحسن الأخلاق وأفضلها، وذلك بأن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى، وهذا من تمام العدل الذي أوجبه الله عز وجل. إذا اشترى الزوج لباسا يستر عورته وسوءته فأنى ذلك بلباس لامرأته. وكذلك في أمر الطعام، إذ ليس من الحكمة أن يأكل الزوج أشهى الطعام وأطيبه وزوجته في البيت في مخمصة ومجاعة، إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها ورضيت بذلك، وأن تعفو أقرب للتقوى، والله بما تعملون بصير. من حق المرأة على الرجل أن يعظها ويذكرها بتقوى الله سبحانه، وأن يؤدبها بآداب الإسلام وتعاليمه من غير سب ولا شتم ولا تقبيح ولا ضرب غير مبرح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا لزوجاته عليهن الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بهن رضي الله عنهن. فإن أطاعت المرأة زوجها حمد الإنسان ربه عز وجل وإلا وعظها وأدبها وهجرها في الفراش تأديبا لها ولا يهجرها إلا في البيت دون أن يظهر ذلك لأهل بيته وإلا أدبها بالضرب غير مبرح الذي يراد منه السجن والتأديب والتخويف. قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب لا يراد منه ان يؤذي الرجل زوجته وانما المراد منه ان يؤدبها وان يسترها بالتي هي احسن. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اخرج الامام ابن ماجه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق زوجه احدنا عليه؟ ماذا يجب على الرجل تجاه امراته؟ فقال عليه الصلاه والسلام: ان تطعمها اذا طعمت من الطعام الذي تاكله انت وتطعمه، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تقل لها قبحك الله، لا تسبها ولا تشتمها، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وأخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأزواج يضربون أزواجهن ويفعلون هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. وإن تعجب فعجب فعل قوم يعامل الواحد امرأته معاملة البهيمة التي لا تعقل ثم يجامعها في آخر اليوم، فهو مع أصحابه ضحك مسرور فرح فخور، ومع امرأته كأنه أسد صبور أو كلب عبور. أما نسي هذا قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، ما ضرب خادما ولا امرأة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن فخارا في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح. فتجد الواحد من هؤلاء الأزواج، فتجد الواحد منهم ينتقد امرأته ويحاسبها في كل صغيرة وكبيرة، ولا تكاد الزوجة تسمع منه كلمة طيبة يتصدق بها عليه، لأن الكلمة الطيبة صدقة. فقد تقوم هذه الزوجة بإعداد الطعام الذي يلذ بالزوج، وقد ترفع رأسه إذا قدم عليه الضيوف، وقد تقوم برعاية أولاده حق قيام، وقد تظهر أمامه بأدهى حلة وأجمل منظر، ولكن لا حياة لمن تنادي. ألا تعلم أيها الأزواج أن إهانة المرأة، اعلموا أن إهانة المرأة وظلمها دليل على الخسة والجبن، ودليل على نقص تقوى الزوج وظلمه. جاء رجل إلى الحسن بن علي فقال: ممن يزوج ابنتي؟ فقال له: زوجها رجلا تقيا، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم ليس بيننا وبين الله حجاب، فاعتذروا يا أولي الألباب. فاحذر رسالك أيها الزوج أن تؤذي به امرأتك فيكون بذلك الكلمة جرح في قلبها يطول غرقه وشفاؤه. تزوج رجل بامرأة فلما دخلت عليه رأى بها عيبا لا يصلح متظاهرة اشتكيت عيني إن عيني بهما ألم وإن عيني بهما علة ومرض. ثم قال بعد ذلك قد عليت قد أصابني العمى حتى لا يخفيها بكلمة. فبعد مدة من الزمن وهي تعيش معه وهي مع هذا العين الطاهر ماتت تلك المرأة ولم تعلم أنه بصير. فقيل له في ذلك فقال إني كرهت أن يحزنها رؤيتي لها بها يعني بهاتين العينين. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبعد فإن من حق المرأة على الرجل أن يكرمها وذلك بالتلطف معها ومداعبتها ومزاحها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتلطف مع أزواجه ويتواضع لهن رضي الله عنهن. أخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع عائشة رضي الله عنها وكان يسابقها ويجري معها حتى قالت مرة سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته حتى إذا أرهقها اللحم وبذلت سابقني مرة ثانية فسبقني. فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهو باطنا لا ينفع إلا في ثلاثة أمور منها لهو الرجل مع امرأته ومزاحه معها. أخرج ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. هذه الثلاثة الأمور من اللهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لهو الحق. من حق المرأة على الرجل كذلك أن يصبر على أباها وأن يعفو عما يكون منها من زلات وأخطاء وأن يتغافل عن ذلك إلا إذا كان هذا الأمر يتعلق بحرمات الله سبحانه ويتعلق بحدود الله. فتجد الواحد منهم يضرب امرأته ضرب الراعي لذاته من أجل وجبة طعام لم تحضر في وقتها أو لباس لم يتيسر لها غسله وتنظيفه وينسى الخير الذي يراه منها بالغداة والعشي فهو ينظر إليها بعين السخط والكراهية والانتقال. فيصدق فيه قول الشاعر الحكيم وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحك مؤمن مؤمنة لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر إن كره منها خلقا أو خلقين فإن لها من الأخلاق من يوجب الرضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج ألا تستوصوا بالنساء خيرا. فلو أراد الزوج من زوجته أن تكون كاملة سليمة من العيوب ما استطاع ذلك بل أداه ذلك إلى كسر العلاقة الزوجية بالطلاق. فاعتبروا يا أولي الأبصار فليس حسن الخلق مع الزوجة كف الأذى عنها فحسب بل تحمل الأذى منها والحكم على طيشها وغضبها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت نساؤه رضي الله عنهن يرادعنه ويهجرنه اليوم الى الليل، فرضي اللهن عنهن وارضاه، رضي الله عنهن. ومن حق المرأة على الرجل كذلك ان يصونها وان يحفظها من كل شيء يخدش شرفها ويسلم عرضها، فيأمرها اولا بالحجاب، ويمنعها من التبرد والستور، ويمنعها من الاختلاط بغير المحارم، اذ الغيره فطر الله عز وجل الناس عليها، بل فطر حتى الدواب عليها الا ما شاء الله. فالى الله مشتكى من اقوام يرضون اليهود والنصارى قدوه لهم، فيتشبهون بهم في لباسهم ورقادتهم وكلامهم، ومن احب قوما حشر معهم. فيجب على الرجل ان يقي زوجته واهله نار جهنم، وذلك لان يعلمها دين ربها ان كان قادرا على ذلك، والا فليحذر لها الرسائل والاشرطه النافعه، لان حاجه الزوجه الى الطعام والشراب لا تقل اهميه عن حاجتها الى العلم الشرعي، بل ان حاجتها الى العلم الشرعي اكبر واعظم من حاجتها الى الطعام والشراب، فالعلم تحتاج اليه في كل حين، اما الطعام والشراب فيكفيها مرتين او ثلاثا في اليوم الواحد. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، جنبوا اهليكم، جنبوا ازواجكم واولادكم نارا، وذلك بتعليمهم دين ربهم سبحانه وتعالى. فينبغي على الزوج ان يامر امراته باقامه دين الله والمحافظه على الصلاه. قال سبحانه: واغضوا اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا، نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. ويجب على الرجل كذلك الا يبخل على اهله من مال الله الذي اعطاه، لان قوامه الرجل على المراه بامرين اثنين: الامر الاول ان الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المراه في قوته البدنيه وقدرته على الكسب والعيش، وذلك بالانفاق، وكذلك فضله الله سبحانه وتعالى بالانفاق على اهله بالمعروف. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما انفقوا من اموالهم. وقال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال سبحانه: وعلى المولود له، يعني وعلى الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إضاعة الأهل والأزواج والأولاد من الإثم الصريح، فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. من حق المرأة على الرجل أي أن لا يفشي سرها وأن لا يذكر عيبها، لأنه هو الأمين عليها. ومن أخطر هذه الأسرار أسرار الفراش، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إذاعة هذه الأسرار ونشرها حتى مع الأحباب والأصحاب. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم وسكتوا. فقلت إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم لا يفعلون. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانه في طريق فغشيها وأتاها والناس ينظرون. فليس من الرجولة وليس من الأدب أن يحكي الإنسان أسرار الفراش فيقول: فعلت كذا وكذا، فاللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله هؤلاء. من حقها عليه كذلك أن يستشيرها في أمور، ولا سيما في الأمور التي تخصهما وتخص أولادهما، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يستشير نساءه ويأخذ برأيهن في كثير من الأمور، خلافا لما يزعمه أصحاب الظلم والجور، فيحرمون على الرجل مشاورة زوجته، فيحرمون على الرجل مشاورة زوجه، فيقولون: إن مشورة المرأة إن نفعت فهي خراب سنة، وإن لم تنفع فهي خراب العمر كله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فكم من النساء من عقولهن أرجح من عقول الرجال، ومشاورتهن خير كلها. ومن حقها عليه أن يعطيها حقها في الطعام والشراب واللباس والسكن والفراش، فلا ينبغي أن يكثر الجلوس في الشارع خارج المنزل بغير حاجة، ولا ينبغي أن يطيل السهر بعد العشاء إلا في ذكر الله، لأن ذلك مما يشقها ويزعجها، وهو باب من أبواب الوساوس والشكوك. فتقول الزوجة في نفسها: ربما كان في مكان كذا وكذا مع فلان وفلانة، فتسيء به الظن وتنقطع أسباب المودة والإلفة، وذلك مما يطرح به الشيطان ويطير به أي مكان. فلهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو طول سهره واعتزال امرأته، مع أنه كان مشغولا عنها بالصلاة والصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لزوجك عليك حقا. هذه بعض حقوق المرأة على الرجل. من عض عليها استقر بيته وسلم من المشكلات، ومن قصر فيها قصر في بيته أسباب الراحة والسكون. ولا يظلم ربك أحدا. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.